أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
40 كيلو صار من سكة الرسم،
ها؟ 41. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم اخرج، اللهم افتح لنا باب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. فإذا يوجد اصطلاحان في خبر واحد. الاصطلاح الأول بمعنى الضعيف غير المعتبر، غير معتبر. طبعا هذا لا شك في عدم اعتباره، اسمه غير معتبر، يعني إجماعنا على عدم الاعتبار، لأن عدم الاعتبار مأخوذ فيه في القسم، في المفهوم نفسه. فالقسم الأول أنه غير معتبر، أو المعنى الأول إن صح التعبير مستعمل فيه. بهذا المعنى لعله نستطيع أن أحد أو لعله نستطيع يعني إحدى تخريجات التعارض بين إجماع الشيخ طوسي وإجماع السيد المرتضى، عندنا إجماعان متعارضان، نقلان لإجماعين متعارضين. الشيخ طوسي رحمه الله نقل الإجماع، إجماع الطائفة على عدم اعتبار حجية خبر الواحد إجماعا، والشيخ طوسي قال بالاعتبار، نقل الإجماع الاعتبار، مع العلم أنهما متعاصران. بل الشيخ طوسي رحمه الله درس يعني متعاصران متلاقيان أيضا. الشيخ طوسي درس عند الشريف المرتضى، يعني بيعرف بعضهم جيدا، وعلاقاتهما مشتركة، يعني هي معناته كلاهما في بغداد. طيب كيف هذا ينقل يقول إجماع الطائفة على عدم حجية خبر؟ الشيخ الطوسي يقول إجماع الطائفة على حجية الخبر. لعله بهذا التفسير الأول خبر الواحد، مراد السيد المرتضى من خبر الواحد هذا المعنى الأول، المعنى الضعيف، إن الخبر هذا خبر واحد، كما كثيرون يقولوا هذا الكلام بعبر هذا التعبير، هذا أخبار، هذه أخبار أحد، يعني كأن أخبار ضعيفة لا يخرجها. فيمكن حينئذ الجمع بين الإجماعين، إجماع الشيخ وإجماع السيد المنقولين، إجماعين المنقولين. ساعتها بيكون مراد من السيد المرتضى هو الإجماع، هو الخبر إجماعا على عدم حجية خبر الواحد، يعني الضعيف. الشيخ الطوسي المعنى الثاني. المعنى الثاني ما هو؟ بمعنى غير قطعي الصدور. هذا معنى، هذا معنى الخبر الواحد، كل ما لم يكن قطعي الصدور، وهذا هو محل الكلام، ما لم يكن قطعي الصدور. لأن ما كان قطعي الصدور خارج عن محل أخذ الرد الحجي وعدم الحجي والأخذ والأدلة على الحجي وعدم، كله خارج. كلامنا في المضمون أو الموهوم أو المشكوك. قبل أن نبدأ هون، أنا عامل دغري مباشرة هون أدلة حجية خبر الواحد، بس قبل أن نبدأ بالأدلة، هناك أبحاث بحثت، أبحاث ذكرت ودونت، لا أرى فيها كثير ثمرة، بل حتى قليل ثمرة، مثل أن حجية بحث مبحث حجية خبر الواحد على أهميته وسعته و تأثيره وأثاره الكبير، هل هو من مباحث علم الأصول أو لا؟ وهذا في أول كفاية أخذ منه مأخذا، والفصول أخذ منه مأخذا. راح أقول ملخص ما ذكروه، يعني أنه إذا قلنا أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة بما هي هي، أو الأدلة الأربعة بما هي أدلة، بغض النظر عن النقاشات في نفس الموضوع ما معنى الكلام أول بدايات يعني إذا تذكروا الكلام الأدلة الأربعة ما هي؟ الكتاب والسنة والإجماع والعقل. السنة أي سنة المراد؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواقعية، مش السنة المنقولة، مش النقل. هذه أخبار، هذه ليست سنة، هذه أخبار عن السنة، كاشفة عن السنة وليست السنة. الذي هو حجة هو السنة الواقعية، لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه السنة الواقعية التي تشمل قول المعصوم وفعله وتقريره الواقع. طيب وماذا عرفوا العلوم؟ قال موضوع كل علم ما يبحث عن عوارضه الذاتية، أي بلا واسطة في العضو، مش هيك صعب كفاية؟ يعني عن عوارض الموضوع. بس الخبر حجيته وعدم حجيته، اعتباره وعدم اعتباره، شو له علاقة بالسنة الواقعية؟ اعتبر أم لم يعتبر؟ ليس من عوارض السنة أصلا. وحاولوا يبرروا هالموضوع إنه لا، من عوارض السنة الواقعية. ليش؟ يعني بأن يقال هل السنة الواقعية يمكن الكشف عنها بالأخبار؟ هل يمكن الكشف عنها بالأخبار ولو اعتبارا، يعني تتميم الكشف بناء على أن من أن حجيات الأمارات بمعنى تتميم الكشف طريقية تتميم الطريق، فبتصير من عوارض السنة. رتبنا بطريقة أنه أصبحت من عوارض السنة أو لا، بنقول غير هيك مثلا، بناء على أن معنى الحجية والمؤسس هو التنجيز والتعذير، التنجيز والتعذير، الأمارة إن أصابت تم نجز الحكم، وإن أخطأت أنت معذور. شايف؟ فبشرها هذه الأخبار إن تم اعتبارها فهي تنجز وتؤدي إلى ثواب عن الواقع، عن السنة الواقعية، وأيضا تعذير نفس الشيء، أنت معذور بمخالفة السنة الواقعية. طبعا أخذت هالمسألة صفحات، حتى السيخ والله بيقول أصلا قلنا أن لا، لما يعني لابد لكل علم من موضوع تدور مسائله حوله، لابد من ذلك، من ليس لابد، فليكن موضوع موضوعين ثلاث مواضيع عشر مواضيع، شو بصير؟
الغاية
واحد، لكن الموضوع يختلف. أنا مش هطول الموضوع لأنه في كتير حكي، كتير كلام كثير واختلافات، بس لا أرى ثمرتها كبيرة فيها. يا أخي خبر الواحد، حجيت خبر الواحد من أهم مطلب بما بحث عن الأصول. إذا كتاب بعلم الأصول خلا من خبر الواحد بيطلعوا فيه، شو عم تعمل أنت؟ ما عملت كتاب، لم ما عملت شيء كامل بعلم الأصول. لا شك ولا ريب أنه من البحث الأولى. وإذا بتذكروا قلنا بمسائل أصولية والفرق بينها وبين المسائل الفقهية قديمة، أول ما بدأنا بالبحث يعني، إنه هناك أقوال في المسألة الأصولية. ما معناها؟ في قال ما كان فيها اجتهاد والفقهية ما كان فيها تطبيق، في قال ما كانت تنقح كبريات الكبريات القياس الواقع في تنقيح المسألة الفقهية، إذا تذكروا الكلام وإلى آخره. ولعله ذكرنا ست التفريقات، بس اتذكروا لنا شعر انه احنا شو داعي نميز بين مسألة اصولية ومسألة فقهية؟ كل ما ادى الى هذه الغاية فهو مسألة اصولية، هذه غاية مباشرة، وما لم يؤدي لها بل أكثر من هيك بدي أقول. المسألة الأصولية مسألة الكتاب موجود، يعني ما بقى في الألفاظ بعضهم يقول أنها ليست مسألة أصولية، ما ذكروه لا ينطبق على مباحث الألفاظ أبدا، بل هي مسألة لغوية. ما معنى المشتق؟ المعاني، مفهوم المشتق، مفهوم صيغة الأمر، مفهوم صيغة النهي، هذه معاني ألفاظ، فلا علاقة لها مباشرة بالمسألة الأصولية، بل هي مقدمات في عالم الاستنباط. ثم مع ذلك إذا واحد كتب كتاب من دون مباحث الألفاظ، بعد كتاب أصول صار يعني، فإذا في أمر واقع هذه مباحث تتفق في الغاية، فإذا تم تداولها في علم الأصول صار من الأصول.
دخلت مسائله في عملية استنباط
ما أدى إلى هذه الغاية، ما أدى إلى هذه الغاية ولا مباشرة. لذلك قالوا، ولذلك قالوا من نائني رحمه الله قال كبريات التي هي تنقح، يعني نتيجتها تقع كبرى في القياس إلى المسألة الفقهية، كبرى في القياس. ليش؟ بالفعل قريب جدا الكلام، حلو كثيقا، لكن في واقع الأمور ليست كل المسائل تقع كبرى. عشان هيك ولاحظوا كيف الإشكالات بتصير، إنه هذه المسألة من علم أصولي قطعا وهي لا تقع كبرى، مثلا مباحث الألفاظ صيغة الأمر من مسائل علم أصولي قطعا ومع ذلك لا تقع كبرى. يعني صار الإشكالات عشو على أمور مفروغ منها، حاولنا صرنا نحاول أنه هي مثلا موضوع الأصول شو، مسائل أصولية شوية، وأخذت مأخذا كبيرا. لذلك أنا بقول أكتفي بهذا، نبدأ بالأدلة. مبحث خبر الواحد من أهم مباحث علم الأصول، بل أهمه على الإطلاق كما ذكرنا، والحمد لله رب العالمين. أكثر يعني لا داعي للاستغراق بهالمعنى بهالمسألة يعني. سنبحثها في علم الأصول وفي كتب الأصول شئنا أم أبينا، هذه من مباحث الأصول. لذلك نشرع ضرب مباشرة، نقول أدلة القول بحجية خبر الواحد. يعني إذن الكلام في المعنى الثاني، يعني خبر الواحد يعني غير مقطوع الصدور، هذا معناته مش معنى الضعيف، وهذا ما قصده الشيخ طوسي رحمه الله. هل هو حجة؟ هناك من قال بالحجية، وهناك من قال بعدم الحجية، وهناك من فسر، والتفصيلات متعددة، الفرق بين العدل وغيره، الموثوق وغيره، الثقة وغيره، إلى آخره. يكفي في الحجية، أو مثلا لا داعي للكذب، خلاص مش الحال، وهل مجرى. أقوال كثيرة، تفصيلات كثيرة، تنشوف الأدلة. طبعا التفصيلات فرع عن الأصل، يعني كل ما دل على أصل الحجية منه نستفيد التفصيل. هذه نقطة مهمة جدا، خلوها بالبال. ما دل على أصل حجية الخبر، يعني إذا استدللنا بالروايات أو بالنصوص بالقرآن، في التفصيل بنشوف القرآن. يعني إذا استدللنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، كانت هي الدليل، بيطلع ساعة الخبر العادل والحجة وليس مطلق الثقة. يعني أبناء العامة، الفطحية، الواقفية، غيرهم منهم، البترية، توقف ساعة ليس بحجة. إذا قلنا أن هذه الآية هي الدليل، إذا قلنا لا فلولا نفر تكون شيء دليل آخر، تفصيل آخر. إذا قلنا سيرة العقلاء أم تفصيل آخر، ولا مجرى. استدل على الحجية، طبعا فإذا نرجع لأصل الحجية، أصل الدليل منه التفاصيل. استدل على حجيته، على حجية خبر الواحد بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالعقل أيضا وبسيرة العقلاء، خمسة أدلة لعله تبالي هلأ يمكن في بعدين مشي. أما الكتاب مباشرة فنبلش، استدل بآيات منها آية النبأ المشهورة، بسم الله الرحمن الرحيم، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أول شيء لا بأس نستفيد يعني فوائد نوعا مش استطراد لكن نفهم الآية جيدا. اختلفت الأخبار أول شيء مورد نزول الآية كيف نزلت فيما نزلت مورد النزول طبعا الأخبار ذكرت تفسير القرآن. في نزول الآية اختلفوا على موردين أو اختلفت الأخبار بموردين. المورد الأول أنها نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط وقصته مع بن المصطلق عم بينا شوي نحكي يعني إن شاء الله. المورد الثاني الذي قالوا أنها نزلت فيه في عائشة وقصتها مع ماريا القبطية اتهمتها بالزنا لماريا. اثنين هناك مورد الآية مورد يعني روايتان. رواية تقول أنها نزلت في الوليد بن المغيرة بن أبي معيط بن عقبة بن أبي معيط عفوا والمورد والرواية الثانية تقول أنها نزلت في عائشة.
عندنا وعنده
هلا بشوف شوف عندنا وعندهم موجودة حتى عندنا موجود يعني وقيل يعني شوف التفسير اللي عندنا نزلت وقيل نزلت يعني قولا وهني عنده نفس الشيء. أما المورد الأول يعني أنها نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط فقد وردها معظم أبناء العامة وبنوا عليها أنه نزلت في الوليد وليست في عائشة. وذكر هذا المورد في تفسيره في مجمع البيان وكذلك طبرسي ذكر أنه نزلت في الوليد وقيل نزلت في عائشة أو روية كذلك تفسير فرات الكوفي عنا الكتب الآية. حقيقة لا بأس هذه الله يجزيه خير طلعنا يا ياس محمد تفسير مجمع البيان للطبرسي الجزء التاسع صفحة 230 مورد النزول قوله إن جاءكم فاسق نزل في الوليد بن عقبة بن معيط هي بن أبي معيط
لا بن معيط
بعدين يبدو سقط يعني هون في شيء صائت يعني. بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صدقات بني المصطلق فخرجوا يتلقونه فرحا به مبسوطين أن هذا رسول الله رسول النبي رسول محمد بدهم يقوموا بالواجب يقومون بالواجب. وكانت بينهم عداوة في الجاهلية بين الوليد وبيه مع بني المصطلق بيه هو ابن عقبة بن أبي معيط فظن أنهم هموا أن يقضي قتله يعني طالعين مبسوطين فيه هو يخاف منهم فظن أنهم هموا بقتله فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال إنهم منعوا صدقاتهم كذب يعني وكان الأمر بخلافه بالعكس إن ما كان هيك جايين مبسوطين فيه بدهم يعطوا الزكاة
صار
سوء فهم هيك معناته صار سوء فهم. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم أن يغزوه أن يغزوهم درك
سهل
بيوي مشعل بيتوهاني الحسن الله ينصف من صفات الرسول
دولي خلاف حكمة أصلا
فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا ذكرت أذكر روايتين النزول إلى الأثر في التفسير وفي التوجه التاريخي أيضا في السيرة. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وهم أن يغزوه فنزلت الآية عن ابن وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد وقتاده. هذه الرواية الأولى وقيل مين طبرسي؟ طبعا طبرسي اهميته ان يجمع الاقوال بين الابناء العامه بين الشيعة و
مجمع البيان والله
لا مجمع البيان الطبرسي. وعلى فكره مجمع البيان الطبرسي اللي بتصور هو الكتاب اخذوه كتابا تفسيري للتفسير في مجمع التقريب بين المذاهب الاسلاميه بالقاهره، يعني انه تاتي الاقوال من كل الجهات كل الجهات اخذوه. وقيل انها نزلت في من قال للنبي صلى الله عليه واله في من قال لاحظوا كان شوي مهذب من قال للنبي صلى الله عليه واله وسلم ان ماريا ام ابراهيم زوجته ياتيها ابن عم لها قبطي فدعا رسول الله ساعتها دع دغري دعا رسول الله صلى الله عليه واله عليا عليه السلام وقال يا اخي خذ هذا السيف فان وجدته عندها فاقتله دغري. يعني دغري هيك مالك هلا تنشف
واحد اجنبي فوتوا لعزاء كمان
فقال يا رسول الله اكون في امريكا اذا ارسلتني كالسكة المحمات يعني دغري ما بسأل ولا شيء كالسكة المحمات أمضي لما أمرتني بس يلاقي عنده طرق دغري أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب يعني بشوف الوضع شو
عقل من النبي سلامه
عليه بالفعل يعني فقال صلى الله عليه وآله بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب انت شوف انت حكيم
وصالح
قدر الموقف قال علي عليه السلام فأقبلت متوشحا بالسيف فوجدته عندها فوجدته عندها فاخترطت السيف دغري شوف فلما عرف أني أريده أتى نخلة فرقى إليها ثم رمى بنفسه على قفاه وشغر رجليه فإذا أنه أجب أمسح ما في شيء ما له من مال الرجال شوف شاء الله تعالى ما له من مال الرجال قليل ولا كثير فرجعت رجعنا الإمام ما أتله فأخبرت رسول الله صلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله الذي يصرف عنا السوء أو السوء يمكن أهل البيت إذا خير بنات الله صرف عنا السوء. هالرواية هاي غدا إن شاء الله نشوف من نعلق على بعض الأمور يعني أول شيء هي أخلاقيات الرسول متفق عليها. ثانيا روايتين نقلوا من الطبرسي قال وقيل ففي عندك نقطتين ثلاثه بدي احكي فيهم نجيب اقوال ابناء العامه ثم ناتي بمقدار قديش الحجيه ثم ناتي بروايات اخرى كمان روايات اخرى بتنفعنا والحمد لله رب العالمين.